أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل أن نبدأ بالأمر الثامن، هناك إشارة باقية فيما يرتبط بجريان الأصل في المسألة الفرعية. في كل من العبادة والمعاملة، الأصل في المسألة الفرعية هو الفساد، بمعنى أن المعاملة لا يترتب عليها الأثر، والعبادة لا تكون مجزية. لكن هذا التعبير بأصالة الفساد لا يعني أن الجاري في كل من العبادة والمعاملة هو أصل واحد. في العبادة أو في المعاملة، أصالة الفساد ترجع كما ذكرنا سابقا إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، عدم تحقق البينونة وما شابه ذلك من الآثار، فترجع إلى الاستصحاب. بعتك الكتاب باللغة الفارسية وأنت قبلت كذلك، أشك أن اللغة الفارسية نقلت الكتاب عن ملكي أو لا؟ نقول لا، الأصل أن الكتاب باق على ملكي، ما لم يأتي شيء محرز يدل على انتقاله. فأصالة الفساد في المعاملات ترجع إلى الاستصحاب، استصحاب عدم ترتب الأثر. أما أصالة الفساد في العبادة فلا ترجع إلى الاستصحاب، بل ترجع إلى الاشتغال. فمثلا لو نهى المولى عن قراءة سورة العزائم في الصلاة، وهذا نهي وين؟ في العبادة لا في المعاملة، فقرأها المكلف، فيشك بعد إتيانه بهذه الصلاة المشتملة على سورة العزائم هل سقط الأمر بالصلاة عن ذمته أم لم يسقط. والشك في السقوط يعني الشك في فراغ الذمة، فيرجع فيه إلى التمسك بأصالة الاشتغال. هذا توضيح أصالة الفساد في كل من المعاملة والعبادة. الأمر الثامن،
شيخنا في آخر السابق قال لعدم الأمر بها كأنه يشترط حتى تصحح العبادة وجود أمر، مع أنه في السابق قال يكفي قصد المحبوبية.
لا، ما هذه قلت يوم أمس. شوف، لو كان يوجد أمر بها فمن باب الانطباق نحرز فراغ الذمة، أمر بها وما أمر به أتيت به، فالمأمور به ينطبق على المأتي به فنحرز فراغ الذمة. أما باعتبار أنه تعلق نهي، وهذا النهي الذي تعلق يستحيل معه ماذا؟ الأمر. لا من باب دعوى الامتناع. الامتناع في الامتناعية ليس هذا مورده، لأن الامتناع في الامتناعي في مورد يوجد تعدد عنوان، هنا لا يوجد تعدد عنوان. فبما أنه لا يوجد أمر هناك، باعتبار أنه يوجد أمر لكن لاستحالة الاجتماع بناء على الامتناع، المقتضي كان موجودا لكن يوجد مانع، فكنا محرزين لوجود ماذا؟ الملاك، لأن شرط اجتماع الأمر والنهي إحراز وجود الملاك، فيمكن أن نصحح العبادة. أما هنا لا، أصلا هذا ذاتا مستحيل، فإذا يوجد نهي لا نعلم وجود أمر، فإذا لا نعلم وجود أمر فكيف نستكشف وجود الملاك؟ فلا يوجد أمر، فلا يوجد أمر لا يصدق الانطباق، غاية الأمر نشك أنه تبرأ ذمته تجري أصالة الاشتغال. الأمر الثامن من الأمور المهمة في البحث يمكن أن نعنونه بهذا العنوان: أنحاء تعلق النهي. شأنت تقول النهي يقتضي الفساد، هذا النهي تعلقاته مختلفة، نريد أن نتعرف عليها لنرى ماذا يدخل في محل النزاع وماذا يخرج عن محل النزاع. في هذا الأمر طارة نتكلم عن العبادة وأخرى نتكلم عن أما النهي عن العبادة فعلى أنحاء خمسة. النحو الأول أن يتعلق النهي بالعبادة ذاتها، كالنهي عن صوم يوم عاشوراء مثلا على تقدير ورودي، كالنهي عن صوم يوم العيد مثلا، كنهي الحائض عن الصلاة مثلا، هذا نهي تعلق بذات العبادة. لا إشكال في دخول هذا النهي في محل النزاع، لما أشرنا إليه سابقا من أن المقتضي للقول بالفساد عند أربابه ما هو؟ المبغوضية. والنهي إذا تعلق بذات العبادة يعني أن ذات العبادة يكون مبغوضا، فإذا قلنا يتنافى مع قصد القربة فتقع ماذا؟ باطل، وإذا قلنا لا فلا تقع باطل، وإذا شككنا نرجع إلى الأصل العملي. فإذا النهي عن العبادة داخل في محل نزاع. النحو الثاني النهي المتعلق بجزء العبادة لا بذات العبادة، بجزئها. النهي المتعلق بجزء العبادة كالنهي عن قراءة صورة العزائم، صور العزائم في الصلاة، هذا ليس نهيا عن الصلاة وإنما نهي ماذا؟ عن جزء الصلاة. هذا أيضا يدخل في محل النزاع. ليش؟ يبرر ذلك بأن جزء العبادة عبادة، وكما لو تعلق ماذا؟ بالعبادة، وإذا بطل الجزء بطل المركب، فهذا داخل في محل النزاع. هنا الشبهة أثارها بعض المحشين على الكفاية، أن هذه مقولة جزء العبادة عبادة هذه لا دليل عليها. أين أتيتم بها أن جزء العبادة عبادة؟ في مقام تحليل هذا الإشكال هكذا نقول أنه عبادية الشيء كما تقدم في هذه المباحث من الماتن، إما أن تكون ذاتية مثل ماذا؟ السجود، الخضوع، التقديس، هذه عبادات بذاتها عبادة، وإما أن تكون ناشئة عن قصد أمرها، هكذا تكون العبادة، إما بذاتها عبادة أو ناشئة عن قصد أمرها، متنوع العبادة. إذا أي مانع أن تكون الهيئة التركيبية عبادة، أما تمام أجزاء هذه الهيئة العبادية ليست عبادة؟ فإن المدار على عبادية العبادة إن لم تكن من العبادات الذاتية على هيئتها التركيبية، لا على أن كل جزء جزء منها لابد أن يكون ماذا؟ عبادة. فإذا قد يكون جزء العبادة عبادة وقد لا يكون، ما أدري، واضح الإشكال؟ فدعوى دخول النحو الثاني في محل النزاع انطلاقا من أن جزء العبادة عبادة فيدخل في الأول فيكون النهي عن العبادة، فإذا بطلت العبادة التي هي جزء يبطل الكل، هذه الدعوة غير صحيحة. قد يكون عندنا عبادة بحسب مجموعها التركيبي، أما كل جزء جزء منها ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ عبادة. واضح هذا الإشكال؟ باعتقادي هذا الإشكال غير وارد على الماتني رحمة الله عليه، ولتوضيح الجواب نحتاج إلى استذكار بعض المطالب، منها ما أشرنا إليه سابقا من أن الأمر بالمركب ينبسط وينحل إلى أوامر متعددة بتعدد أجزاء المركب، فقولي صلي بالتحليل يرجع إلى كبر، اقرأ، اركع، اسجد، تشهد إلى آخره. فالأمر بالمركبات نظير الأمر بالعموم الاستغراقي، كما أن قولك أكرم كل عالم يرجع إلى قولك أكرم هذا وهذا وهذا، وينحل إلى أوامر متعددة بتعدد ما للعالم من أفراد، كذلك الحال في الأمر بالمركب. واضح هذه المقدمة؟ فالأمر بالمركب انحلالي ينبسط على الأجزاء. هذه مقدمة واضحة أو فيها شيء؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العبادات التركيبية عباديتها تنشأ من أن غرضها لا يتحقق إلا بقصد الأمر، سواء صح أخذ قصد الأمر في المتعلق شرعا أم لم يصح، على الخلاف في بحث التعبد، لأنه عند المصنف لا يجوز أخذ قصد الأمر في المتعلق شرعا، لكن ماذا؟ مأخوذ عقلا، لأن الغرض يتوقف عليه، مش هكذا رأي الماتن؟ فإذا هذه المقدمة الثانية حاصلها أن العبادات التركيبية كلها ترجع إلى أن غرضها لا يتحقق إلا بقصد أمرها. هذا واضح أو غير واضح؟ حتى لو لم نستطع أن نأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لأنه يعني تعرفون الأنظار ثلاثة، نظر يقول في بحث التعبد، نظر يقول يمكن، هذا الذي ينكر الاستحالة ويجيب عن إشكال الدور أو الخلف، ونظر يقول مستحيل أن يؤخذ شرعا في متعلق الخطاب بخطاب واحد، لكن يمكن بمتمم الجعل. ذكرتم البحث؟ وهذا أيضا لا يرتضيه الماتن، لا الأول ولا الثاني. الماتن يقول مستحيل سواء بالجعل الأول أو بالجعل الثاني، على كل تقدير عند الماتن مستحيل، لكن ماذا اختار؟ أنه مأخوذ في المتعلق ماذا؟ عقلا، ولم يؤخذ فيه في الخطاب شرعا، وهذا تقدم تفصيله بشكل لا مزيد عليه في بحث التعبد والتوصل. فإذا هذه العبادة المركبة هي سنخ عبادة لا يسقط غرضها إلا بقصد أمرها. واضح الكلام؟ إذا اتضحت هاتان المقدمتان يتضح معالم الجواب عن الشبهة المتقدمة، بأن يقال هكذا: إذا قال لي المولى صلي، وقلنا الأمر ماذا؟ انبساطي، ينبسط على كل جزء جزء كما هو مقتضى المقدمة الأولى، ومن جهة أخرى الغرض لا يسقط إلا بقصد الأمر كما هو مقتضى المقدمة الثانية، فإذا كان الأمر صنخ أمر لا يسقط غرضه إلا بقصده، فهذا هو الذي ينبسط لا أمر آخر، فحينئذ تصبح تمام الأجزاء ماذا؟ لابد أن تكون بقصد الأمر، فتكون بمقتضى الاصطلاح تعبدية لا توصلية، فهذا يثبت بأن جزء العبادة لا يكون إلا عبادة. هذا جواب عن هذه الشبهة. واضح الفكرة؟ هذا ما يرتبط بالنحو الثاني. قلنا النحو الأول والثاني داخلان في محل النزاع،
المقدمة الأولى مو أول الكلام، هو المستشكل يرى أن خصوص الهيئة التركيبية، خصوص المجموع هو الذي عبادة. أول الكلام أنه ينبسط أو لا ينبسط.
وهذا مركب أو غير مركب؟
مركب.
سواء الآن قلنا أجزاؤه كلها عبادة أو ليست بعبادة، مركب. والأمر بالمركب ينبسط، يعني يتعدد إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء، لا ينازع فيه هذا. دعك من المقدمة الثانية، الآن في المقدمة الأولى. العبادة مركبة بحسب الفرض. ليش؟ لأنك أنت تبحث عن النحو الثاني، النهي عن ماذا؟ عن جزء العبادة، يعني العبادة مركبة. فإذا العبادة مركبة، الأمر بالمركب أمر بماذا؟ بأجزائه. اللهم نعم، إلا إذا أصل هذا المبنى لا نقبله، لكن الإشكال على الماتن حينئذ يصبح بمبنى آخر، يصبح الإشكال ماذا؟ مبنائي. هو هذا مبنى الماتن، أن الأمر بالمركب ينبسط إلى الأجزاء، ينبسط على الأجزاء، هذا هو مبنى. مع الحفاظ على هذا المبنى ومع الحفاظ على المقدمة الثانية، أن الأمر العبادي سنخ أمر لا يسقط غرضه إلا بقصد الأمر. وبالأمر بالمركب هكذا أمر، فلا بد هكذا أمر ينبسط لا أمر آخر، وإلا لا يكون هذا انبساطا لهذا الأمر، وإنما يكون انبساطا لأمر آخر، فيثبت بأن جزء العبادة ماذا؟ عباد. نعم تأتي تناقش في المقدمة الأولى، لا أؤمن بذلك. خب حينئذ لا يرد هذا الإشكال على الماتن، يكون إشكالا مبنائيا عليه. واضح الفكرة؟ هذا النحو كام؟ الثاني. طبعا الشيخ مستعجل يقول لي أنه إن شاء الله في الأربعاء ننهي بحث النواهي بهذا الترتيب، الظاهر أربعاء لبعده. إيه هذا الأصل. نعم. النحو الثاني، نحو الثاني. خب الأول إذن نهي عن ذات العبادة، نهي عن جزء العبادة. النحو الثاني نهي عن شرط العبادة. مرارا في بحث مقدمة الواجب ذكرنا الفرق بين الجزء وبين الشرط، أن الجزء داخل قيدا وتقيدا والشرط خارج قيدا وداخل ماذا؟ تقيدا. خارج قيدا يحتاج إلى أمر آخر غير الأمر بالصلاة، داخل تقيدا لأن الصلاة المطلوبة هي الصلاة المقيدة بالطهارة، فهو خارج قيدا داخل ماذا؟ تقيد. واضح هذا؟ مرارا ذكرنا. فإذن عندنا نهي عن شرط العبادة، قال لا تتوضأ في وقت الصقيع، تمام؟ ذهبت وتوضأت، هذا نهي عن شرط العبادة. فهل يدخل في محل النزاع أو لا؟ هنا التفت، هذا المقدمة التي ذكرناها تنفعنا في المقام، باعتبار أن الشرط غير داخل قيدا فلا ينبسط إليه الأمر بالعبادة حتى يقال أنه يصبح عبادي. فبناء على ذلك لا مانع أن الشرط لا يكون عبادة، فإذا كان الأمر كذلك لا يلزم من النهي عنه فساده حتى يسري فساده إلى العبادة. نعم اللهم إلا إذا كان في سبب آخر، بأن كان الشرط في حد ذاته ماذا؟ عبادة. فإذا نهى عنه النهي يصاوق المبغوضية، والمبغوضية لا تتناسب مع العبادة فيبطل، فإذا بطل الشرط بطل مشروط. هل صار لخصوصية في المنهي عنه لا لخصوصية في النهي؟ واضح؟ فإذا الماتن رحمة الله عليه يرى أن القسم الثالث ليس داخلا في محل النزاع بذاته. نعم قد يدخل لخصوصية، واضح الفكرة؟ هذا النحو الثالث. النحو الرابع النهي عن وصف العبادة الملازم لها. مثل الماتن بذلك بالنهي عن الجهر في القراءة. شوف إذا أريد من المنهي عنه مجرد رفع الصوت فلا يكون ملازما، لا يكون ملازم، بل تكون النسبة هي عموم وخصوص من وجه. رفع الصوت قد يحصل في الصلاة وقد يحصل خارج الصلاة، وفي الصلاة قد لا يحصل وخارج الصلاة قد لا يحصل. المقصود هنا النهي عن القراءة الجهرية لا النهي عن الجهر، النهي عن القراءة الجهرية. القراءة الجهرية يعني القراءة المتصفة بالجهر هذا وصف ملازم للقراءة التي هي جزء من الصلاة وجزء العبادة. ماذا؟ وجزء العبادة ماذا؟ عبادة. هو وصف للعبادة، وصف للعبادة الذي هو عبادة. ما هو؟ الصلاة عبادة والقراءة لكونها جزء العبادة فهي أيضا عبادة. فالقراءة الجهرية الجهر وصفا لهذه العبادة.
بس القراءة تكون صفاتية.
نعم
أقول صفة الجهرية مو ملازمة للقراءة لأنه قد تكون قراءة صفاتية، ليش يقول هي ملازمة؟
شوف هنا التلازم بهذا المعنى. عندما نقول مثلا الآن في الوصف المفارق، في الوصف المفارق مثل الغصب، الغصب خارج عن ذات العبادة وهو وصف لها، قد يكون في بعض الأكوان ملازما لها وقد لا يكون ملازما لها. أما القراءة لابد دائما أن تكون بكيفية معينة، هذه الكيفية إما جهرية أو إخفاتية. هذا المجموع هو ملازم لها. أي لأنه فهو لا تخرج، ما عندنا قراءة تخرج عن الجهر وعن يعني مثل أشبه ما يكون، لأن الجهر والإخفات هو صفة للصوت، صفة الصوت ملازمة للقراءة فلا تخرج عنها. على كل تقدير
يمكن أن يتعلق النهي بالمتناقضين شيخنا، أقول يمكن أن يتعلق النهي بضدين أو متناقضين، أقول يمكن هل يمكن أن يتعلق النهي بضدين أو متناقضين، ومثلا أقول أنه أنهى عن الجهر والإخفاء.
لا، ولذا قلنا المثال كذا هكذا، النهي عن القراءة الجهرية، النهي عن القراءة الإخفاتية.
تأخذ المجموع.
هو بهذا البيان الذي ذكرناه، التلازم هنا أن هذا وصف للصوت لا يخرج عنه، مثل الآن اللون بالنسبة للجسم، اللون بالنسبة للجسم شيء ماذا؟ ملازم، وإن كان قد يتبادل المصادق لكنه لا يخرج عن كونه ماذا؟ ملازم. على كل تقدير، فبالنسبة لهذا القسم الرابع، باعتبار أن القراءة الجهرية ملازمة للجهر، فيكون النهي عن الجهر في الواقع نهيا عن القراءة، كلام في القراءة. التفت، يعني التلازم هكذا حتى بهذا الوصف الخاص. القراءة الجهرية لها وصف، وصف الجهرية ملازم لها، لا تنفك القراءة الجهرية عن الجهر. فإذا لا تنفك القراءة الجهرية عن الجهر، فيكون النهي عن الجهر في الصلاة نهيا عن القراءة، فيرجع إلى القسم الثاني، والقسم الثاني يرجع إلى القسم الأول، لأن جزء العبادة عبادة، فيدخل في محل النزاع. هذا الأمر، هذا النحو كم؟ النحو الرابع. النحو الخامس والأخير، أن يكون من قبيل الوصف المفارق. الوصف المفارق يعني الذي لا يكون من اللوازم، مثل الغصبية لأكوان الصلاة، الغصبية لأكوان الصلاة، هذا ليس من الأمور الثابتة لها. ليش؟ لإمكان أن تكون الصلاة في كون غير مغصوب، بخلاف شوف القراءة الجهرية لازمها الجهر، الجهر لا ينفك عن القراءة الجهرية، فإذا نهى عن الجهر فهو قد نهى عن القراءة. أما إذا كان النهي بهذا الشكل، نهى الشارع عن ماذا؟ عن الغصب. هذا الغصب قد تتصف به في بعض الأحيان أكوان الصلاة، كما لو كان محل السجود، كما لو كان محل السجود ماذا؟ مغصوبا، لكنه هذا الوصف من الأوصاف ماذا؟ المفارقة. هذا ليس ليش؟ لأنه التفت لب المطلب هنا، لو قدر أن عالم الإمكان لا يحتاج إلى مكان وزمان، فحينئذ يمكن أن نصلي بدون مكان وزمان. هنا المكان ليس شيئا دخيلا في العبادة، وإنما هو من أي باب؟ من باب أن الفعل الإمكاني يحتاج إلى مكان، كما أن الفعل الإمكاني يحتاج إلى زمان. أما الزمان ليس دخيلا والمكان ليس دخيلا، فبناء على ذلك هذا قد يخالف، قد يتفق حدوثه كما لو كان محل السجود في ملك الغير، وقد ماذا لا يكون كذلك كما لو كان محل السجود في ملكي، فهو وصف مفارق. في الوصف المفارق المصنف رحمة الله عليه بنى على أن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، فإذا لا يسري إلى الموصوف فلا يكون النهي عن الغصب نهي عن جزء العبادة عن السجود، فإذا لا يكون نهيا عن جزء العبادة فلا يكون نهي عن العبادة فلا يدخل في محل النزاع. نعم. أي. هذا تمام الكلام فيما لو تعلق النهي بهذه الأمور الخمسة مباشرة، لكن عندنا في بعض الأحيان تكون هذه الأمور الخمسة واسطة لعروض النهي، فما هي حكمها؟ إذا بقي وقت نشرحه نطبق العبارة. يقول الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة من الأخطاء الشائعة، إما أن يكون العبادة نفسها، لا نفس العبادة أو لا، صحيح أو لا؟ لا، كلمة نفس وعين هي تأكيدات، والتأكيد لابد أن يكون ماذا؟ متأخرا. هذا من الأخطاء الشائعة، تقول نفس الشيء، لا، الشيء نفسه، لا نفس الشيء. إلا إذا أريد من نفس هنا ماذا؟ النفس والروح وما شابه ذلك، هذا بحث آخر، وهذا ليس المقصود هنا.
ذاته
العبادة، العبادة ذاته، وما هو هذا؟ يعني هو هذا الكلام نفسه أيضا. نعم. أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم كالجهر والإخفات للقراءة، أو وصفها غير فإن شوف في الحاشية ماذا قال، فإن كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة، وإن كانت هي تنفك عن أحدهما بأن يحصل لها الآخر. الجهر لا ينفك عن القراءة، أما القراءة ماذا؟ تنفك عن الجهر في القراءة الإخفات، كالجهر والإخفات للقراءة، أو نهي يكون عن ماذا؟ وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عن الصلاة. لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، نهي عن العبادة، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة. شوف الماتن يؤمن بهذه المعادلة، جزء العبادة ماذا؟ عبادة. نظير ماذا؟ مساوي المساوي مساوي. إلا أن بطلان الجزء، التفت جيدا، بطلان الجزء في حد ذاته الجزء يبطل، لأنه ماذا؟ عبادة. مش قلنا جزء العبادة عبادة؟ فإذا نهى عن الجزء على القول بأن النهي يقتضي الفساد يبطل الجزء، لكن تعال، هل يؤدي ذلك إلى بطلان الكل؟ يقول ليس من الضروري. طارتان نهاني النهي عن جزء العبادة مثل ماذا قلنا؟ صور العزاء. فأنا قرأت صورة العزاء، قرأت صورة صورة من صور العزاء، طارة آتي بالبدل مع قراءة صورة العزاء، وطارة ماذا؟ لا آتي بالبدل. إذا لم آتي بالبدل فبطلان الجزء يؤدي إلى بطلان العبادة، إذا كان عن عمد، إذا كان عن عمد، وإلا إذا كان عن سهو فيشمله حديث لا تعاد، لأن القراءة ليست من الأمور الركنية. واضح الكلام؟ هذا إذا كان عن عمد. وأخرى آتي بالبدل، قرأت سورة حميم السجدة وبعدها قرأت سورة التوحيد. التفتنا؟ هذا الجزء الذي أتيت به باطل، لكن لا يؤدي إلى بطلان العبادة إلا إذا صار في محظور آخر. ما هو المحظور الآخر؟ كأن يقال والله الآن إذا واحد إذا نهى المولى مثلا عن قراءة سورة البقرة، فجيت أنا قرأت سورة البقرة وبعدها قرأت سورة التوحيد، فهذا العرف لا يقال لا يقول لي بأني أصلي، يعني يكون قراءة سورة البقرة ماح لسورة الصلاة، فتبطل من هذه الجهة، لا لأجل أن النهي عن جزء العبادة يؤدي إلى بطلان العبادة، صارت العبادة باطلة لصفة أخرى لخصوصية أخرى، فهذا لا ربط له ماذا بالنزاع. واضح الفكرة؟ يقول إذن هكذا. وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة فيبطل الجزء، هذا داخل في محل النزاع من ناحية الجزء، يكون داخلا في محل النزاع، إلا أنه من ناحية الكل، إلا أن بطلان الجزء ليس من الضروري أن يوجب بطلان المركب وتمام العبادة إلا مع الاقتصار عليه. طبعا إلا مع الاقتصار عليه قيده بقولك ماذا؟ بقولك عمدا. لا، إلا مع الاقتصار عليه، هو الاقتصار عليه، قيده بقولك ماذا؟ عمدا. لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم ماذا؟ محظورا آخر كمحو سورة الصلاة مثلا. هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا إذا كان الشرط بذاته عبادة، كي تكون حرمته موجبة لفساده، لفساد الشرط المستلزم لفساد المشروط به، طبعا بناء على القاعدة أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. هذه في المعاملات المشهور لا يقبلها، كما في مكاسب الشيخ الأعظم. تفدنا؟ على كل، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عن القراءة الجهرية، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها بعد كونها منهيا عنها كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما إذا كان المفارق كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما اتحد معه وجودا. اتحد معه وجودا، يعني رجعنا إلى اجتماع الأمر والنهي، وهو النهي عن الغصب والأمر بالصلاة. فإن رجحنا جانب الأمر تكون، فإن قلنا بجواز الاجتماع تكون الصلاة ماذا؟ صحيح. وإن قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الأمر تكون الصلاة صحيح. وإن قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي خب على الخلاف المتقدم. هذا تمام الكلام فيما لو كان بالمباشرة، أما الحالة الأخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.